والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبو القاسم محمد وعلى الطاهرين الطاهرين. قلنا أنه لا بد من البحث مستقلا في تخريج وتصحيح ما يسمى بعقد الشركة، لا بالمعنى الأول وهو أنه يحصل يأذن الطرفان في حصول الامتزاج بين المالين وحصول الشركة بامتزاج، بل ينشئان عقد الشركة بما يقدمه كل منهما من سهم من رأس المال، حيث أنه في موارد عقد الشركة العرفية والعقلائية يقدم كل منهما أو منهم لو كانوا أكثر من واحد من اثنين يقدمان سهما من رأس المال، سواء كان عينا أو كان عملا أو كان منفعة أو كان دينا، يقدم شيئا وسهما لكي يكون مشتركا مع الآخرين في الأرباح والخسائر. فعقد الشركة عقد من هذا القبيل حسب الفهم العرفي والعقلائي، لا مجرد الإذن في أن يمتزج المالان فيحصل بينهما إشاعة، والذي قد يحصل قلنا فيما سبق، قال السيد الماتن، قد يحصل الشركة الواقعية بالامتزاج من دون قصد أصلا، كما إذا كان الامتزاج بينما يكون من جنس واحد ولا يمكن حينئذ التمييز بينهما وصار طبيعة ثالثة على ما تقدم. إذن عقد الشركة بهذا المعنى الآخر هل يمكن تخريجه وتصحيحه بنحو يكون عقدا مستقلا من العقود وأثره الشرعي الفقهي القانوني والحقوقي الاشتراك في الأرباح والخسائر مثلا، أو لا يمكن؟ هنا نحن فيما سبق أيضا قلنا في بحث المضاربة أن هذا النحو من العقود لا بد من تحليلها لنرى أنه ما هي الوجوه والاحتمالات المتصورة في حقيقتها، وعلى كل احتمال ووجه يكون هناك حكم يترتب. هنا هذا العقد أيضا نحن نحتمل فيه، نتصور فيه بدوان أحد احتمالات ثلاثة، لا بد من ذكر هذه الاحتمالات ليرى أنه ما هو الحكم لكل واحد من هذه الاحتمالات وماذا يترتب عليه في باب عقد الشركة وعقود الشركة. الاحتمال الأول هو أن يكون عقد الشركة التزاما من قبل المتعاقدين بالاشتراك في الربح والخسارة، هو نفس هذا المعنى الذي تقدم في تعريف عقد الشركة أيضا عن القانون الوضعي، التزام المتعاقدين يلتزمان في أن ما يحصل من الربح أو الخسران بينهما يكون بينهما بالنسبة، أما بالنصف أو بنسبة رأس المال أو بما يتفقان عليه ثلث ثلثين، ذاك بعد يرجع إلى ما يحددانه في الالتزام. فحقيقة عقد الشركة يرجع إلى هذا الالتزام، التزام الطرفان أو الأطراف، التزام المتعاقدان أو المتعاقدون الشركاء في أن ما يحصل من الربح والخسران في هذه الأموال، في الأموال رأس المال المجتمع من أموالهما وسهامهم، أو سهمهما يكون مشتركا، ربحه بينهما، يلتزمان بأن يكون الربح يحصل في ملكيهما معا، والخسران أيضا عليهما، دركه وضمانه وخسارته عليه. هذا احتمال. الذي هذا الاحتمال لعله أقرب إلى ظاهر التعريف الذي ذكره القانون الوضعي، وقد يقال أن هذا هو مثلا فهمهم وتحليلهم لعقد الشركة. عندهم عقد الشركة يكون من هذا القبيل، حيث أنهم كانوا قد ذكروا في تعريفه ما يشبه هذا، حيث قالوا بأنه عقد بمقتضاه يلتزم شخصان أو أكثر بأن يساهم كل منهما في مشروع مالي بتقديم حصة من مال أو عمل لاقتسام ما قد ينشأ عن هذا المشروع من ربح أو خسارة. فالتزام منهما بتقديم المال والسهم من المال والحصة من المال، التزام بأن يقتسمان الربح والخسارة، أي أن يكون الربح عليهما بالنسبة مثلا أو بما يتفقان عليه من النسبة، والخسارة عليهما أيضا كذلك لو كان بما يتفقان عليه من النسبة. إذن فابتداء يقال في هذا الاحتمال الأول أن متعلق الالتزام والعقد عقد الشركة هو هذا تقسيمه الربح والخسائر، أو كون الربح بينهما وكون الخسارة بينهما عليهما. هذا الاحتمال حينئذ إذا كان هذا يقال دليل صحته، حينئذ عمومات أوفوا بالعقود، عمومات الصحة المتمثلة في أوفوا بالعقود مثلا، فإن هذه العمومات دلت على أن كل التزام عقدي، كل توافق عقدي بين طرفين بحيث يصدق عليه عقدون، هذا يكون حينئذ مشمولا لأوفوا بالعقود، ويدل على صحته عموم أوفوا بالعقود، بناء على ما هو الصحيح من أن أوفوا بالعقود دليل الصحة أيضا، ليس مجرد دليل اللزوم كما قيل، بل دليل الصحة أيضا، وقد قرأتم ذلك في المكاسب. نعم، أحل الله البيع مثلا لا يمكن تمسك به هنا، لأن هذا ليس بيعا. التجارة عن تراض أيضا لا يمكن التمسك بها هنا، لأنها ليست تجارة، فإن التجارة قد تكون عبارة عن البيع وما يشبه البيع من المبادلات. لكن عقد على كل حال أوفوا بالعقود به نثبت صحة مثل هذا الالتزام ونفوذه وترتبه، صحته بمعنى أن ما التزم به يقع، وهو كون الربح لو حصل بينهما بما اتفق عليه، والخسران لو حصل عليهما، فبنفس هذا الالتزام ينفذ متعلقه. أو يستدل أيضا، قد يستدل على صحته بالسيرة العقلائية، بدعوى أن العقلاء يبنون على ذلك، فإن الشركة أمر كان في العرف العقلائي، ليس من المستحدثات الشرعية. الشركة من العقود التي كانت رائجة منذ القديم بين الناس، والشارع لو كان لا يرضى بصحته كان يردع عن ذلك، حيث لم يردع نظير ما ذكرنا في بعض العقود السابقة، كل عقد يكون جاريا ومعمولا به عند العرف والعقلاء يمكن إثبات صحته أيضا بالسيرة العقلائية، لأنه إذا كان أمرا معاشا بين الناس فلو لم يكن مورد الرضا والقبول لكان ينبغي أن يردع عنه. من عدم الردع، عدم ورود روايات تردع عن الاشتراك، عن عقد الشركة في الأموال، حينئذ نستكشف الإمضاء لا محالة، كما في سائر موارد السير التي يستكشف في موردها من عدم الردع ووقوع الابتلاء بذلك الشيء الإمضاء الشرعي لا محالة. فبهذين الوجهين أوفوا بالعقود، والمعقود السيرة العقلائية، عدم الردع عن السيرة العقلائية الجارية إلى أزمنتنا اليوم، وفي زمان الشعراء أيضا كان موجودا يقينا، لأنه ليس من المستحدثات الشرعية نستكشف الإمضاء. هذا الوجه الأول. هذا الوجه يمكن المناقشة فيه في صحته ببيان حاصله أنه يمكن المناقشة فيه بمناقشتين. المناقشة الأولى المناقشة في أصل هذا التحليل، وذلك بإنكار أن ترجع الشركة عند العرف إلى مثل هذا المضمون، وهو الالتزام باقتسام الربح والخسران، أو الالتزام بأن يكون الربح بينهما ابتداء والخسران عليهما لو كان، بل عقد الشركة فيه شيء آخر أعمق من هذا، وفيه مضمون عند العقلاء له لهذا العقد، مضمون ومحتوى ومنشأ غير هذا يترتب عليه هذا، وهو الاقتسام الربح والخسران. فنحن في الإشكال الأول نناقش في أصل هذا التحليل وصحته، نقول أن هذا التحليل ليس صحيح، لا يلتزم ابتداء العاقد المتعاقدان في الشركة بأن يكون الربح والخسران عليهما، بل يلتزمان بمضمون آخر يترتب عليه أن يكون الربح والخسران عليهما. وما هو ذاك المضمون؟ يقال أن ذاك المضمون عبارة عن الإشاعة، يلتزمان بحصول الإشاعة بين المالين المقدمين أو السهمين أو السهام المقدمة، وبالإشاعة تترتب حينئذ بعد ذلك، بعد حصول الإشاعة سوف يكون الربح بينهما والخسران عليهما، لا أنه ابتداءً يأتيان ويحقق يلتزمان بالاشتراك في الربح والخسران. وهذه نكتة قد تظهر، أو هذا المطلب قد يظهر حينما نستعرض الوجهين الآخرين، نلاحظ الاحتمالين الباقيين. حينئذ لابد أن نحكم وجداننا العرفي وتحليلنا العقلائي لنرى أنه هل ما هو المطابق مع الذوق والطبع العقلائي هل هو هذا التحليل أو ذاك التحليل. والإشكال الآخر أنه لو سلمنا بأنه عند العقلاء مثلا يمكن أن يكون عقد الشركة بهذا النحو ابتداء التزام بأن يكون الربح بينهما والخسران عليهما، حينئذ يقال أن مثل هذا المضمون لا يمكن إثبات صحته بأوفو بالعقود ولا أيضا بالسيرة العقلائية، باعتبار أن هذا فيه هذا المطلب أنه يكون الربح والخسران عليهما، يكون له أحد تصويرين، تارة يراد به أنه ابتداء حينما يحصل ربح يكون خارجا في ملكيهما، وإذا وقع خسران يكون ضمانه عليهما، يعني خسران من ماليهما معه حيث يضمنه الآخر ولو كان في أحدهما دون الآخر الخسران، أو أنه هذا تصور، التصور الآخر أن يكون الربح بينهما، أي يخرج الربح لأحد المالين في ملك مالك ذلك المال، لكن بعد ذلك ينتقل من ملكه نسبة من إلى ملك الآخر، بحيث يكون هناك تمليك. فهنا تصوران، التصور الأول أن يكون هذا الربح يخرج ابتداء منذ حصوله وظهوره يكون لهما معا، يكون نصفه مثلا لهذا نصفه لذا، فهذا المال الذي يتاجر به حينما يربح ربحه بمجرد حصوله وتكوينه يكون نصفه ملكا لهذا نصفه ملكا لذا، والمال الآخر أيضا كذلك حينما يستربح به بمجرد حصول الربح يكون نصفه لهذا ونصفه لهذا. هذا تصور. التصور الثاني أن يكون هذا تمليكا، حينما يربح يربح مالكه، يدخل في ملك مالكه وهو مالك رأس المال الذي استفيد استعمل في هذا، فيكون ذلك هو المالك غاتر أم ينتقل بعد ذلك نصفه المشاع منه إلى هذا، لأنه قد ملكه بحسب الحقيقة، أنشأ تمليكه أنه ينتقل من ملكه بعد ذلك إلى ملك هذا، وذاك أيضا هكذا لو حصد ربح ينتقل من ملكه نصفه المشاع إلى ملك هذا. وكلا النحوين يقال أنه فيه إشكال شرعي. أما النحو الأول وهو أن يكون ابتداء يحصل الربح في ملكيهما مشاعا، مع أنه ربح لأحد المالين، هذا يكون فيه محذور المخالفة مع الشرع، لأن الحكم الشرعي أن الربح تابع للنماء في الملكية، فالمالك للأصل يملك النماء، هذا هو الحكم الشرعي. الالتزام بما يخالف الحكم الشرعي لا يكون مشمولا لأدلة الصحة وأوفوا بالعقود. أوفوا بالعقود لا تدل على أن كل التزام حتى إذا كان على خلاف الحكم الشرعي يكون واجب الوفاء، وإنما دليل أوفوا بالعقود يدل على الصحة والنفوذ في الحكم الشرعي بشرط أن لا يكون مخالفا للحرام مخالفا للشارع. هذا إما لعدم الإطلاق من أول الآن في أوفوا بالعقود لإثبات ما يخالف الشارع، أو باعتبار الروايات الدالة على أن ما خالف الشارع كل شرط كل التزام، فإن أدلة أنه ما حل الشرط إلا شرطا حلل حراما أو حرم حلالا تلك تعم شروط الابتدائية وشروط والعقود أيضا، فإن العقد أيضا شرطا بمعنى من معاني التزام. إذن فأوفوا بالعقود لا يمكن أن يكون مثبتا لصحة عقد يكون مضمونه التزاما بمضمون هذا المضمون على خلاف الحكم الشرعي تحليل حرام. خب حينما يكون المال النماء تابعا شرعا لأصله في الملكية، الالتزام بأن لا يكون تابعا لأصله بل يكون لغيره لغير مالك أصله، خب هذا يكون بحسب الحقيقة تحليل حرام خلاف الشرع، شرط التزاما على خلاف الشرع فيكون باطلا. والاحتمال الثاني تصور الثاني وهو أن يكون هذا ليس التزاما بأن يخرج في ملكيهما، بل يخرج في ملك مالكه كل منهما ربحه ونماؤه، وتبقى من أول الآن قبل أن يخرج قد ملك نصفه للآخر، يكون من باب الالتزام بالتمليك، والتمليك ليس على خلاف الشرع، الإنسان يملك الإنسان يملك حينئذ هذا أيضا هذا التصور الإنسان مالك لماله يمكنه أن يملكه، هذا يملكه قبلا من قبل أن يحصل يملكه للآخر، نظير تمليك مال فعلي، فيملك نصفه للآخر في قبال أن يمتلك أيضا من الآخر، لكنهم يملكه نصفه ما يكون ربحا في ماله لو حصل. هذا فيه أيضا محذور، فإن هذا التمليك إن كان تمليكا فعليا مطلقا من الآن يملك، لا أنه على تقدير الحصول يملك، إذا كان تمليكا فعليا فهذا تمليك الشيء المعدوم الذي ليس له ليس معقولا أو عقلائيا، الشيء الذي الآن لا وجود له يملكه من الآن يملكه، هذا غير معقول. وما قد ينقض بموارد الإجارة للأزمنة المتأخرة حيث يقال يمكن للإنسان أن يملك منفعة داره بعد سنة مثلا للمستأجر، مع أن المنفعة بعد سنة معدومة الآن غير موجودة، أجبنا عليه في بعض الأبحاث السابقة بأن المنفعة كأنها تعتبر موجودة بوجود العين، حيث أن العين موجودة والمنفعة شأن من شؤون العين انتفاع بهذه العين الموجودة، وهذا الأمر انتفاع بعد سنة، فيكون هناك ذاك التمليك ليس تمليكا للمعدوم، تمليك لأمر فعلي، وهذا الأمر زمان استيفائه إنما يكون مستقبلا، وهذا بخلاف العين. العين التي الآن لا وجود لها، سوف أملك شيئا من الآن أملكه، هذا الذي سوف أملكه فيما بعد والآن لا أملكه، هذا ليس عرفيا وعقلائيا أن الإنسان يملك المعدوم قبل وجوده، يملكه تمليكا فعليا. وإن أريد تمليك تعليقي، يعني قال لو ملكت على تقدير التملك يملك، وهو ليس تمليك المعدوم لكنه تعليق في العقود، والتعليق في العقود أيضا فيه محظورون، أن العقود لابد أن تكون منجزة لا تكون تعليقية، التعليق في العقود يكون أمرا على خلاف الإجماع أو على خلاف السيرة العقلائية، وأي بأي دليل أثبتنا شرطية التنجيز في العقود كما هو معروف والمشهور. مضافا إلى أن هذا الاحتمال في نفسه أيضا خلاف المرتكز العرفي، أن يكون عقد الشركة بابه باب التمليك التعليقي، بحيث كل من المالكين لرأسي المالين يملكان بعقد الشركة، يملكان بنحو قضية التعليقية الشرطية، أنه لو حصل ربح في مالي فنصفه لك، في قبال أن ذاك أيضا يقول لو حصل نصف ربح في مالي فنصفه لك، لا يكون تمليكا. وإلا قد يبتلي بمحاذير أخرى أيضا، أن هذا التمليك تمليك بعوض أو تمليك مجاني، إذا كان تمليكا بعوض حينئذ يكون بيعا مبادلة، ومبادلة فيها شروط وخصوصيات، قد يكون فيه غرر لأنه لا يعلم أنه فيه ذاك في ماله يحصل ربح أو لا يحصل ربح. وأساسا هذا التصور الثاني في نفسه بعيد، كما قلنا العرف يرى أن الشركة بابه باب حصول الربح لهما معا، لا أنه يحصل لأحدهما ثم لأنه ملك نصفه للآخر ملكه الآخر، لا يرى العرف الطولية في اقتسام الربح، أن الربح أولا لأحدهما ثم ينتقل إلى الآخر نصفه مثلا أو ثلثه أو ثلثاه، فهذا التصور الثاني في نفسه أيضا بعيدون. فليس إلا التصور الأول وهو خلاف الشرع، أن يكون الربح الحاصل بينهما ابتداءا والخسران أيضا ضمانه عليهما ابتداءا، هذا على خلاف القانون الشرعي فيكون باطلا. إذن فأوفوا بالعقود لا يمكن إثبات الصحة، كذلك السيرة العقلائية، فإن السيرة العقلائية عدم الرادع، أولا لا بد أن يحرز أن عند العرف الشركة ترجع إلى هذا الاحتمال، وثانيا لو فرض أن يقال بأن عمومات النهي عن الشرط الالتزام والشرط بما يخالف الشرع يكفي لأن تكون رادعة عن هذه عن مثل هذه المعاملة، إذا شخصنا أنها ترجع إلى المنع، ترجع إلى أن يكون الربح ابتداء أن يخرج بينهما مع كون رأس المال مختصا بكل منهما، هذا على خلاف الشرع، تكون تلك الروايات الكثيرة تكون صالحة للرادعية، أن كل شرط خالف كل شرط، شرط الله قبل شرطكم، وأن كل شرط خالف الكتاب حلل حرامان حرم حلالان بألسنة مختلفة يكون باطلا، وهذا يكون ردعا بحسب الحقيقة. إذن فلا يمكن إثبات صحة المعاملة بهذا الاحتمال الأول، أن يكون هناك التزام من المتعاقدين أو المتعاقدين في أن يكون ابتداء الربح والخسران بينهما، هذا الاحتمال الأول، ويأتي الاحتمال الثاني والثالث إن شاء الله.